محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول وحسن العمل وحسن المتابعة، إنه سميع مجيب. أما بعد، الموضوع الذي نشرحه اليوم أيها الإخوة الكرام موضوع مهم جدا، وهو موضوع القدر، موضوع الإيمان بالقدر. وإن كان هذا ليس هو موضوع القدر بكله، وإنما هو موضوع الإرادة، إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، والفرق بين الإرادة وبين المشيئة ومتعلق كل منهما. وأما موضوع الإيمان بكامله وما يتعلق به فإنه من المباحث التي تأتي بإذن الله تعالى في الثلث الأخير من هذا الكتاب، أي في صفحة 218 من الطبعة، طبعة المؤيد، وصفحة 276 من الطبعة التي حققها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. يعني عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، الحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا الموضوع، هذا الكلام الذي الفقرة التي قرأتها هي من كلام الإمام أبو جعفر الطحاوي في الأخير، وبعد ذلك شرحها المؤلف رحمه الله الشارح شرحا وافيا مبينا القدر وأنواعه وأنواع الكفر به والطوائف التي كفرت به والفروق بينها، إلى آخر ما يتعلق بهذا المبحث الذي سوف نتناوله إن شاء الله تعالى فيما بعد. أما الموضوع الذي هو هنا اليوم فإنه يتعلق بموضوع الإرادة، أكثر ما يتعلق بموضوع الإرادة. ولكن يحسن بنا أن نبدأ الحديث عن بنشأة القدرية، ومتى نشأ إنكار القدر، وما حكم القدرية، ومن هم القدرية الموجودون اليوم مثلا، وما من هي الطائفة الأخرى المقابلة لهم، فلعلنا يتضح لنا ذلك إن شاء الله. فنقول مستعينين بالله إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين بالقدر إيمانا قويا على علم ويقين ومعرفة، مثل ما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسأله عن أركان الإيمان وعن أركان الإسلام، ومن جملة ما سأله عنه عن الإيمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أو خيره وشره من الله تعالى. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالقدر ويعلمون أنه بهذه الدرجة مقرون بالإيمان بالله وبالإيمان بالملائكة وبالإيمان بالكتب وبالإيمان باليوم الآخر. وهذا هذا دليل على أهمية الإيمان بهذا الركن، وعلى أنه من ضمن العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مؤمن. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة دفنت في البقيع، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفنها وتحلق حوله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تحلقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون موقف الجنازة والموت وأن هذا الإنسان الذي كان بين أيدينا سميعا بصيرا يذهب ويعيش ويتحرك كما نتحرك الآن قد دفن وقد وقع في التراب، فالقلوب خاشعة وخاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقلوب متعطشة للحق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم جالسون، أخذ العصا وأخذ ينكث بها الأرض ويقول لهم: ما منكم من أحد إلا قد علم الله سبحانه وتعالى منزلته من الجنة أو النار. تصوروا كيف يكون هذا الكلام، كيف يكون تأثيره في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لهم: ما منكم من أحد، وفي رواية: ما من نفس منفوسة إلا قد علم الله تبارك وتعالى مقعدها أو مكانها من الجنة أو من النار. فماذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على ما كتب وندع العمل؟ مدام كل واحد كتب أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، أفلا نتكل على ما كتب وندع العمل؟ في أي شيء نعمل؟ فلما العمل إذن مدام أن كل منا قد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ليبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من العمل. فها قد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن القضية بوضوح، وأجابهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بوضوح، وهو أنكم اعملوا ولا تتكلوا على القدر، ولكن اعملوا واعلموا أنكم ميسرون لما خلقتم له. كل إنسان ميسر لما خلق له من عمل الخير وعمل الشر. وفي حديث صحيح آخر سأله الصحابة سؤالا أصرح وأجلى من ذلك، قالوا: يا رسول الله، سأله أحدهم قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أفي أمر قد جرت به الأقدار وجفت به الأقلام، أم فيما نستقبل من أمرنا؟ هذه الأعمال وهذه الطاعات وهذا الكدح في الدنيا الذي نعمله، أفي أمر قد جرت به الأقدار وجفت به الأقلام، أم فيما نستقبل من أمرنا؟ أم هو أمر جديد نحن نعمله ونستقبل به الأمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل فيما جرت به الأقدار وجفت به الأقلام. أي إن الله تبارك وتعالى قد علمه وقد كتبه، وأن ما تفعلونه الآن فهو مما كتبه الله سبحانه وتعالى عليكم، ومع ذلك تعملون، فإنكم لا تدرون، لا ندري عن الغيب المكنون، لا ندري ماذا كتب لنا، ولكننا نعمل ونجتهد في الطاعة. فإذا فعلنا الطاعة علمنا أن الله قد كتبها، لأننا لا نفعل، لا يكون في خلق الله، لا يكون في الكون إلا ما أراد الله. فعندما نعمل الطاعة نعلم أن الله كتبها، وبعد أن نعمل المعصية نعلم أن الله كتبها. أما قبل ذلك فالإرادة بأيدينا، حرية الاختيار لدينا، وعلم الغيب محجوب عنا. إذن فعلينا أن نختار طريق أهل الخير وأهل الطاعة وأهل السعادة وأهل الحسنى، فنعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى. فإننا إن فعلنا الخير والطاعة أو فعلنا الشر سيطابق ما عند الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا وإرادة، لأنه لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى شيء. لكننا مؤاخذون بما اخترناه وبما رجحناه من الأعمال. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهو الذي يختار أن يكون من الشاكرين أو يكون من الكافرين بمحض إرادته وبمحض اختياره. والله تبارك وتعالى إنما فضل ابن آدم على المخلوقات في الدنيا في الأرض بهذه الإرادة وبهذا الاختيار. ولذلك إذا عمل بالطاعة أكرمه الله تعالى بالجزاء الأوفى وهي الجنة ورؤيته تبارك وتعالى، وإن عمل بالمعصية جازاه بأعظم وأشد العقوبة وهي النار. بخلاف العجماوات فإنه كما تعلمون العجماوات الحيوان يبعثها الله تبارك وتعالى، يحشرها الله تعالى يوم القيامة ويقتص لبعضها من بعض، حتى أنه يقتص للشاة الجماء التي ليس لها قرون من الشاة القرناء ذات القرون. وبعد أن يفصل الله تعالى بينها وبعد أن يقص بينها مثلما مر بالشاتين تنطفحان فقال إن الله يعلم ما تنطفحان فيه سبحانه وتعالى، بعد ذلك يقول لها كوني ترابا، وحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأنه في الدنيا اختار المعصية ويتمنى يوم القيامة أنه يكون حيوانا، أنه يكون ترابا كالحيوان ولا يدخل النار. لكن تلك لا تدخل النار لأنها لم تؤت حرية الاختيار ولم تؤت أمانة التكليف. وأما الإنسان فإنه قد حمل الأمانة، قد احتمل الأمانة، وقد كلف بهذا الدين بهذه العبادات، وقد اختار، قد جعل الله سبحانه وتعالى له سبيل الاختيار، فبإمكانه أن يترقى في أعلى درجات المقربين، وفي إمكانه أن يصل إلى أحق درجات المبعدين والمبغضين عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا القدر قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيه بالجواب الكافي، وقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم فيه بالجواب الكافي، وقد علموا حقيقته وآمنوا به واعتقدوه، وعلى هذا نشأوا ودرجوا كما هو ثابت من الأحاديث الكثيرة الصحيحة في القدر. فمتى ظهر التكذيب بالقدر؟ أول ما ظهر التكذيب بالقدر ظهر في مكانين، في البصرة وفي دمشق. الذي أظهره في البصرة هو رجل يدعى معبد الجهني، والذي أظهره في دمشق رجل يدعى غيلان الدمشقي، غيلان الدمشقي. هؤلاء كل منهما أظهر هذه البدعة. أما غيلان فإنه يبدو أنه أخذها عن أهل الكتاب، كان في دمشق نصارى، وكان كما يقال إنه تتلمذ على يد أو سمع من أحد الرهبان يدعى يوحنا، يوحنا النصراني أحد الرهبان في أيام بني أمية، وأخذ عنه هذا المبتدع الجاهل الذي هو كما قال عنه الذهبي ضال مسكين، أخذ هذه البدعة من يوحنا وهي إنكار القدر. وأما معبد الجهني الذي أظهرها بالبصرة فإن البصرة كانت من أول البلاد الإسلام التي ظهرت فيها البدعة. لماذا؟ لأن البصرة كما تعلمون هي الشاطئ الذي تقع في جنوب العراق، والتي تقع بأقرب نقطة إلى الفرس وإلى بلاد الهند. وهذه الدول، هذه الحضارات الهندية والفارسية لها فلسفات ولها أديان ولها عقائد موروثة. فلما جاء الهند، لما أنشئت البصرة واقتطفت البصرة وسكنها المسلمون الجنود المتفرقون، وكانوا كما تعلمون في الغالب كانوا من المتأخرين في الإسلام، من قبائل بني تميم وأشباهها ممن تأخر دخولهم في الإسلام، وبعضهم ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فيه، ثم ولد لهم أولاد، وكان فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أشعوا فيها وأشعوا فيها النور والخير. لكن أيضا مع ذلك كان فيها هؤلاء من العرب، ومن غير العرب كان فيها المسلمون الذين أسلموا حديثا من الفرس ومن الهنود، ولديهم بقايا من موروثاتهم ومن معتقداتهم. فظهرت في البصرة أول البدعة. من ذلك مثلا بدعة الغلو في العبادة والغلو في الزهد إلى حد التصوف، فظهرت هذه البدعة أول ما ظهرت في الفطرة، وكذلك ظهر فيها القول بالقدر. فجاء رجل من أهل من التابعين، أو جاء اثنان من التابعين، والحديث في أول صحيح مسلم، جاء إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال له: إن قوما عندنا بالبصرة قد أظهروا إنكار القدر. فغضب ابن عمر رضي الله تعالى عنه من ذلك غضبا شديدا، وقال: بلغوهم أنني منهم براء وأنهم مني براء. ثم ذكر الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب، وهو حديث جبريل المعروف الذي بدأناه في أول اليوم، فذكر لهم ذلك الحديث. وأما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه لما بلغه قول من أنكر القدر، وكان رضي الله تعالى عنه قد كبر وقد ذهب بصره وخف بصره، قال: قربوه مني، فوالله لو أمكنني الله منه لدققت عنقه، لدققت عنقه. ثم أخبر أن هؤلاء هم المجوس مشركون مجوس، وأنهم والله قال والله لينكرن الخير كما أنكروا الشر، يعني أنكروا نسبة الشر إلى الله، وسوف يأتي عليهم يوم ينكرون أيضا الخير إليه، فيقولون مجوسا ويعلون الشرك، كما أن إلياس نساء جوس سوف تضطرب على ذي الخلطة، كما يقع الشرك في الألوهية وفي العبودية سوف يقع شرك هؤلاء في القدر، هكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه الإمام اللالكائي. إذا نفهم من هذا أن القول بالقدر ظهر في أواخر حياة الصحابة، يعني كما تعلمون عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس من صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فظهر القول بالقدر وإنكار القدر في أواخر عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم انتشر بعد ذلك بظهور المعتزلة. لما ظهرت المعتزلة أخذوا مقالة المجوس الذين قالوا إن للعالم إلهين أو خالقين، إله للخير وإله للشر. كيف ذلك؟ قالت المعتزلة الذين سموا قدرية، قالوا: إن الله سبحانه وتعالى إنما يقدر على أن يخلق الخير في الإنسان، وأما الشر فإن الإنسان هو الذي يخلقه من عند نفسه، فجعلوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى، جعلوا الله خالقا للخير والإنسان خالقا للشر، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. ورد ذلك في أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة، وإن كان كثير من العلماء يرجح أنها موقوفة، أنها من كلام الصحابة كابن عباس وغيره، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله فيما بعد، يعني تسميتهم مجوس هذه الأمة. وإنما سموا القدرية، المعتزلة يسمون القدرية أي نفاة القدر، سموا إليه نسبوا إلى الشيء الذي نفوه فسموا قدرية. هذا يعني جملة وصفت كلام المعتزلة، قالوا: نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن أن ننسب إليه فعل الشر ويقول إن الله أراد الشر. لا، الله لم يرد الشر أبدا، ما أراد إلا الخير، ولكن العبد هو الذي يريد الشر ويخلقه ويفعله. عمرو بن عبيد من أئمة المعتزلة، قد سبق أن قلنا أن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الزاهد هؤلاء أئمة المعتزلة المؤسسين لهذه النحلة ولهذا المذهب. جاء رجل من الأعراب، والأعراب كما تعلمون فيهم ذكاء، ما عندهم علم لكن عندهم ذكاء، عندهم ذهن وقاد حي. جاء إلى عمرو بن عبيد ورأى عليه الزهد والنصر، وكان المعتزلة يعظمونه ويقولون: هذا مثال في العبادة ومثال في الزهد في الدنيا والتقشف والتقلل. ولكن كما تعلمون يا أخوان، الزهد وكثرة التعبد إذا كانت على عقيدة منحرفة لا تغني ولا تنفع صاحبها أبدا، نعوذ بالله من ذلك. بل هؤلاء مثل أحبار اليهود، مثل أحبار النصارى، ينقطعون في الأديرة ويتعبدون ويخشعون، ولكن لا ينفعهم ذلك. فكان عمرو بن عبيد ينظر إليه على أنه زاهد وعابد ومستجاب الدعوة، فأعرابي مسكين من أهل البصرة سرقت ناقته، ربطها وجاء ولم يجدها، فاحتار كيف يجد الناقة. قالوا: اذهب إلى هذا الولي وهذا الرجل العابد الزاهد وادعو الله عز وجل أن أطلب منه أن يدعو الله أن يرد الله لك ناقتك. فذهب إلى عمرو بن عبيد وشكى إليه الحال، قال إن الناقة قد سرقت وإني أرجو أن تدعو الله أن يردها إلي، أعرابي ما عنده إلا هذه الناقة. فرفع عمرو بن عبيد يديه وقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقة هذا الأعرابي، اللهم ترددها عليه. قال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، لا حاجة لي في دعائك. قال عمرو بن عبيد كيف؟ قال ما دام أراد أن لا تسرق فسرقت فأخشى أن يريد أن ترجع فلا ترجع. سبحان الله، الفطرة السليمة عندما تكون حاضرة وعندما تكون حية في النفس. هذا الأعرابي ما تعمق ولا تفطن ولا درس كثير، لكن فطرة سليمة. يقول ما أراد الله السر مرة، إذا يقول عبر بن عبيد الله ما أراد أن الناقة تسرق، ومع ذلك سرقت غصبا والعياذ بالله غصبا. طيب إذا يريد أن لا ترجع ما ترجع، إذا ما لي فائدة من الدعاء. هكذا الأعرابي بالذكاء الفطري أدرك كذب هذا الرجل وأن هذا المذهب مذهب باطل ولا يجوز ولا يقع، وتركه ومضى. الشاهد أنه هذا مذهب المعتزلة أن الخير ينسب إلى الله، لكن الشر لا، الشر العبد هو الذي يخلقه ويفعله والله تعالى لم يرده ولا يريد أن يقع. وتطور هذا المذهب إلى أن صار مذهب عامة المعتزلة، وفي أخرهم على اختلافها انتقل إلى فرقة أخرى قد سبق أن حدثناكم عنها في مرة ماضية، وهي كيف أن يكون كيف تم اللقاء بين هذه الفرق حتى توحدت. يعني بسؤال آخر، لو قيل لكم من هم القدرية الموجودين الآن في الأرض؟ هل يوجد الآن قدرية ينكرون القدر، ينكرون نسبة الشر، على الشر أن الله هو الذي يخلقه وأن الله تعالى يريد الشر في العالم، ويؤمنون بما كان يؤمن به عمرو بن عبيد وأمثاله؟ من هم القدرية الموجودين اليوم في الأرض، أو هل يوجدون؟ سبق أن تحدثنا عن ذلك في موضوع التشبيه، تذكرون هذا ولا لا؟ قلنا أنهم الشيعة، الشيعة ورثوا هذا عن المعتزلة. قلنا في موضوع التمثيل أو التشبيه قلنا أن الشيعة كانوا مشبهة، كان يغلب عليهم التشبيه لأن دينهم منقول عن من؟ عن اليهود، واليهود في التوراة تشبيه فأخذوا التشبيه منهم، ثم غلب عليهم التعطيل لما دخلوا في مذهب الاعتزال واعتنقوا. وقلنا هناك السبب الذي جعل الشيعة يصبحوا معتزلة. إذن اليوم المعتزلة اليوم والقدرية اليوم هم ماذا؟ هم الشيعة، سواء منهم الشيعة الزيدية أو الشيعة الغلاة الرافضة، هؤلاء كلهم يجمعهم أنهم على مذهب الاعتزال في القدر وأنهم هم القدرية. هذه هي نشأة المذهب في إيجاز، وكيف تطور، ومن هي الفرق التي تعتقده اليوم وتدين به. ولهذا تذكرون كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي رد به على الشيعة، ما اسمه؟ نعم، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، الشيعة والقدرية، والمقصود بهم الشيعة، لأن هذا الذي سمى نفسه ابن المطهر الذي ألف منهاج الكرامة، الرافضي الذي كتب منهاج الكرامة، رد عليه في شيخ الإسلام ابن تيمية بمنهاج السنة. منهاج الكرامة ألفه هذا الرافضي، وهو تشيع واعتزال، نعم، لأنه انتصر فيه لكلام الشيعة، وقال إن مذهبنا، يقول هو الرجل، إن مذهبنا مذهب القدرية الذي هم عليه الشيعة، إنه أخذه واصل وعمر بن عبيد، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أخذوه عن الحسن ابن محمد، أو عن أبي هاشم، أخو الحسن أبو هاشم ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، الذي يسمى محمد ابن الحنفية، يقال له محمد بن الحنفية. لماذا؟ لأنه ابن علي بن أبي طالب، ولكن ليس من فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ليس من فاطمة مثل الحسن والحسين، فيقال له محمد ابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة، فيقال محمد بن الحنفية. فولد له الحسن ابن محمد، وولد له أبو هاشم، هو كان أخوه أبو هاشم، أبو هاشم والحسن بن محمد كلاهما أبناء لمحمد ابن الحنفية. فيقول الشيعة إن الدليل على أن مذهبنا في القدر ونفي القدر صحيح أن واصل بن عطاء وعمر بن عبيد تتلمذا على أبي هاشم، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليهم ويقول إما أن هذا الكلام غير صحيح، أن أبو هاشم لم يكن من المعتزلة، والمعروف عن محمد بن حنفية أنه لم يكن معتزليا ولله الحمد ولا قدريا، بل كان من أهل السنة والجماعة الإمام محمد بن علي بن أبي طالب وكذلك ذريته. ولو أن أحدا من ذريته أدرت عنه بدعة لما كان ذلك حجة في أن تتبع ويخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن الشيعة حتى يعملوا سند، لأنه لما ننظر إلى سند القدر، سند نفي القدر، ينتهي إلى عمرو بن عبيد واصل بن عطاء الذين هم أساس الاعتزال. طيب، وهؤلاء الرجال لو قيل إنهم أخذوا القدر هذا عن معبد وعن غيلان وعن تلاميذهما لكان هذا عار ومسبة. إذن عمن يؤخذ؟ قالوا نحن الشيعة كما تعلمون يجعلون كل علومهم متلقاة وأديانهم متلقاة عن آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جابوا هذا السند وقالوا أخذوه عن أبي هاشم ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب عن محمد ابن علي، ومحمد عن أبيه علي، وعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب صراح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر القدر والعياذ بالله، بل كما ذكرنا في الأحاديث كيف هذه الأحاديث الصحيحة جاءت، وعلي رضي الله تعالى عنه من الصحابة الذين سمعوا هذه الأحاديث وكان مؤمنا بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وكذلك ابنه محمد. الشاهد أن هذا هو تطور هذه الفكرة وهذه العقيدة منذ أن وجدت إلى عصرنا الحاضر، والآن هي من عقائد الشيعة الأساسية عندهم، نفي الصفات وإنكار القدر. هناك فرقة أخرى تسمى القدرية، قد تسمى القدرية وإن كان ليس الاسم المستهر أنها هي القدرية. لماذا سميت قدرية؟ لأنها تنفي القدر، لا، لأنها تثبت القدر لكن تثبته إثباتا مغالا فيه، فيقولون كل ما يفعله الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى قد قدره عليه، والإنسان ليس له إرادة مطلقا، الإنسان لا يختار خير ولا يختار شر، وإنما هو كالريشة في مهب الريح، يأتي الهواء يحركها يمين وشمال، قالوا الإنسان هكذا ليس له إرادة وليس له اختيار، وهؤلاء يسمون القدرية للغلو في إثباته. لكن اسمهم المشهور هو الجهمية، أول من قال بهذه المقالة في الإسلام هو الجهم ابن صفوان، الذي هو أيضا ذكرنا كيف قصته لما أنكر صفات الله عز وجل. الجهم ابن صفوان هو الذي أسس مذهب الجبرية، أكثر ما يسمون وأشهر ما يسمون به الجبرية، الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله ولا يعمل أي شيء بإرادته، وإنما هو كالريشة في مهب الريح. وأعظم ما يستدل به الجبرية حديث الاحتجاج بين آدم وموسى عليهما السلام، وقد سبق أن شرحنا وأن وضحنا أنه لا حجة فيه، وإن جاءتنا فرصة الليلة إن شاء الله وأحببتم أن نعيد شرح الحديث، أعدنا شرحه وبيان أنه لا دليل لهم فيه، وإن الآيات والأحاديث الصريحة القوية ترد هذا الاحتجاج وتبطله، وإنما هي أيضا فكرة قديمة موروثة أخذها هؤلاء ثم أخذوا يتلمسون ويبحثون لها عن حجج واهية أو عن شبه من الكتاب ومن السنة يفهمونهما فهما خاطئا ثم يدعون أنها حجج وأنها بينات. فهاتان الفرقتان الذين غلوا في نفي القدر والذين أثبتوا الغلو في إثبات القدر يسميان القدرية، ولكن أحدهما نفاه، قدرية النفاه، والأخرى جبرية. ننتقل للقضية الأخرى من خلال هذه، وهو أن يقال ما حكم هؤلاء، ما حكم القدرية؟ فنقول أما من ينفي من القدرية العلم، من ينفي علم الله سبحانه وتعالى بالأعمال قبل أن تقع سواء كانت أعمال الخير أو أعمال الشر، ويقول إن الله لم يعلمها حتى تقع، حتى يقع بها العباد، فإنه كافر. هذا كافر خارج من الملة، لأنه نفى صفة من صفات الله عز وجل ورد إثباتها في مواضع كثيرة من القرآن والسنة، وهي العلم. فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فمن ظن أو زعم أنه يعزب عن علم الله شيء من ذلك وأن الله لم يعلمه فقد كفر. بل نؤمن باللوح المحفوظ الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وكتب فيه مقادير كل شيء، كما جاء في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء. وهذا كان قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الكون الحالي الموجود، أي السماوات والأرض، ب50,000 سنة. قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب مقادير كل شيء. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ألستم عربا؟ ألستم تقرؤون؟ إنما يكون النسخ من كتاب. وهو قول في قول الله تبارك وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الملائكة الذين يكتبون ما يعمله كل إنسان عن اليمين وعن الشمال، يكتبون ما يعمل من خير أو من شر، من أين يعملون؟ من أين يعرفون؟ هؤلاء الملائكة يكتبون، يستنسخون من اللوح المحفوظ. الإنسان قد يعمل معصية ثم يتوب أو يستغفر فتمحى ولا تكون مكتوبة في اللوح المحفوظ، والملائكة تستنسخ ذلك. فما يفعله الإنسان ويؤتى يوم القيامة ويعرض عليه ويقال له: هذا كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا الكلام مستنسخ منقول من ماذا؟ من اللوح المحفوظ، مطابق لما سيفعله. ففي هذا دليل على أن النسخ، قال ابن عباس: لا يكون النسخ إلا عن شيء. فهذا النسخ منقول عن ماذا؟ عن اللوح المحفوظ. فكل الأعمال التي يعملها الإنسان إنما هي مكتوبة ومقدرة عليه في اللوح المحفوظ. ولهذا نجد أنه أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام أخذ من صلبه، من ظهره ذريته، فكان منهم ذر أبيض وكان منهم ذر كعالم الذر أسود، وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في شرح آية الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وهذا أول ما خلق الله آدم قبل أن تخلق الذرية. وأيضا كل واحد منا، كل واحد من بني آدم قبل أن يخلق في رحم أمه، بعد أن يأتي عليه 40 ليلة أو 42 ليلة أو 120 ليلة على اختلاف الروايات، بل أرجح والله أعلم أن رواية 42 نص لذلك، يأتيه ملك فيؤمر بكتب 4 كلمات. هنا يكتب القدر الشخصي، قدر الشخصي للإنسان. قبل أن يخلق الله السماوات والأرض لما خلق القلم كتب القدر الكوني العام، لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم كتب القدر البشري، قدر البشرية جميعا. لما يخلق الإنسان يكتب قدره الشخصي هو في ذاته، فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. الكلمة الرابعة هي المهمة، يكتب شقي أم سعيد. إذن أيضا مقدر أنه سيعمل بعمل أهل السعادة أو يعمل بعمل أهل الشقاوة. فهذا التقدير مكتوب معلوم عند الله سبحانه وتعالى كونا، على مستوى الكون كله، على مستوى العالم الإنساني، وعلى مستوى الفرد البشري يعلمه الله سبحانه وتعالى ويكتبه. الشاهد: من نفى علم الله سبحانه وتعالى بهذا فقد كفر، فهو خارج من الملة. وأما من قال إن الله يعلم، إن الله يعلم ذلك، ما ولكن لا نثبت له أنه أراد ذلك لننزهه سبحانه وتعالى عن إرادة الشر، مثل ما قال عمرو بن عبيد وأمثاله. نقول هؤلاء على بدعة خطيرة وعلى ضلالة كبيرة، ولكن لا يكفرون ولا يخرجون من الملة، وإنما تقام عليهم الحجة الدامغة فلعلهم يرجعون ويهتدون. وإنما يبقى نجادلهم بقضية العلم ثم نبني عليها إثبات الإرادة، ونبين لهم نوعي الإرادة كما سنقرأه هنا إن شاء الله، وبعد ذلك نقول لهم قد استطع أن نوضح لهم الحق. ثم إن أنكروا العلم كفروا، وإن عرفوا الحق واهتدوا إليه فالحمد لله، ونحن لا نريد إلا الهداية لهم. يعني هذا ما فعله السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم منذ عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن بعده، فكانوا يبينون للقدرية، يلزمونهم عن طريق إثبات العلم، ثم يلزمونهم بإثبات الإرادة والتفريق بين نوعي الإرادة، وأن الأمر والنهي والتحليل والتحريم تقتضي رد قولهم، وإرسال الرسل يقتضي رد قولهم، ثم يبينون لهم الحق. وأما الجهمية الذين قالوا أن الإنسان لا إرادة لهم مطلقا، وأن ما يفعله من أعمال فهو كالريحة في مهب الريح، فإن هؤلاء أيضا يكفرون. والجهمية قد سبق أن نقلنا قول من كفرهم من العلماء مثل وكيع وابن المبارك والإمام أحمد وسفيان بن عيينة وأمثالهم أسحاق بن راهويه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أنهم كفروا الجهمية وقالوا الجهمية ليست من فرق الأمة 73، أي أخرجوها من الملة نهائيا. هذا هو حكم القدرية لنوعيها. هناك قضية لا أدري يسمح المقام أن نذكرها الآن أو تريدون أن نؤجلها، وقد جاءتنا أسئلة عنها، قضية الاحتجاج بالقدر. الاحتجاج بالقدر وهو أن يفعل الإنسان المعصية ثم يحتج عليها لأن الله سبحانه وتعالى قضاها وقدرها. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعضا منه، ثم نشرح ذلك، لأن بيان نوعي الإرادة تجلي هذه القضية، ونشوف أو نرى لماذا رد الله تعالى في القرآن على الذين يحتجون بالقدر. فإنهم كما تعلمون قد ذكر الله سبحانه وتعالى شبهتهم في القرآن، وأجاد هو عنها جل شأنه في كتابه العزيز.
وكذلك السنة الذين يحتجون المقدرة بحيث الأيضا وتأثير على الطائفة الأولى. قوله تعالى: الله يريد ما بينكم وما بينكم ويريد الذين تدعون الى الهوى ان تستجيبوا وان تعرفوها يريد الله ان يقدم عنكم وخلق الانسان ضعيفا. وقوله تعالى: ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد لتظهروا فليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى: انما يريد الله ان يقدم عنكم للانسان الملك ويظهركم تقديرا.
يقول الشارع رحمه الله: إن قول المؤلف ولا يكون إلا ما يريد هذا رد على القدرية، رد لقول القدرية والمعتزلة. يقول: فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. القدرية يقولون هذا، إن الله أراد الإيمان من الناس كلهم ولم يريد منهم الكفر، ولكن الكافر أراد الكفر. فلهذا كأنه كما قلنا الكافر يعني غلبت إرادته إرادة الله والعياذ بالله، هذا معتبر كلام. ولهذا يقولون إن الكافر هو الذي يخلق فعل نفسه، وأما الله سبحانه وتعالى فلا يخلق فعل الكافر كفر الكافر ولا يخلق معصية العاصي، ويقولون ننزه الله سبحانه وتعالى ونذله عن ذلك. وبينا أن هذا مردود بالكتاب والسنة كما بينا. قال: أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها. يعني نقول كلمة يريد هنا الأفضل أن تكون إيه؟ أراد. إن الله وإن كان أراد المعاصي، وإن كان أراد المعاصي قدرا. ليه؟ لأن هذه القضية الإرادة الكونية أمر مقضي مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قد كتب الله سبحانه وتعالى ذلك. أما الإرادة الشرعية فإنها جاءت بعد ذلك، تأتي بعد ذلك، تأتي بحق الإنسان. مثلا لما بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء جاء كل نبي يأمر قومه بماذا؟ بما يريد الله شرعا وأمرا أن يفعله قومه من الإيمان به وتوحيده جل شأنه أو الكفر بالطاغوت والانتهاء عن المعاصي. وكذلك كل إنسان منا اليوم يطلع على أمر من أمر الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم أن الله يريد منه ذلك الأمر. كل بشر يبلغه شيء من كلام الله يقتضي منه ذلك فعل مأمور أو ترك محظور، فإن هذه هي إرادة الله الشرعية. الله تعالى يريد منه شرعا أن يصلي، ويريد منه شرعا أن ينتهي عن الزنا أو الربا أو الخمر أو غير ذلك. أما الإرادة الكونية فأمر قد أمضاه الله، قد جفت به الأقلام، قد جرت به المقادير وجفت به الأقلام كما جاء في الحديث، فهذا أمر قد قضي وانتهى. فنقول إذن إن الله وإن كان أراد المعاصي قدرا، يعني كتب أنها تقع، كتب سبحانه وتعالى أنه سيكون من الناس مشركون وكافرون، إلا أنه يكرهها ويبغضها أمرا وشرعا. وهذا الكلام ينقلنا إلى الحديث عن احتجاج المشركين بقدر الله.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
تعالى في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا أحد المواضع التي ورد فيها استدلال المشركين بالقدر وبالمشيئة. والموضع الآخر قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والموضع الثالث الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيه احتجاج المشركين بالقدر أيضا في سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. نجد أن هذه المواضع ذكر الله سبحانه وتعالى فيها احتجاج المشركين بالمشيئة. وأيضا ذكر موضع آخر في سورة ياسين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. أيضا هذا موضع آخر من المواضع التي يقول أو يحتج بها المشركون بالقدر وهي قولهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه لو يشاء الله أن يطعمهم فلماذا نحن نطعمهم. ولكن المهم هي الثلاث المواضع الأولى التي احتج فيها المشركون على شركهم بماذا؟ بالقدر. فكيف كان الرد عليهم؟ القرآن هذا القرآن العظيم الذي سبق الحديث عن أن فيه البيان الكافي والجواب الكافي لكل شبهة إلى أن تقوم الساعة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما من شبهة إلى أن تقوم الساعة إلا وجوابها في القرآن. قد أجاب الله سبحانه وتعالى على الذين يحتجون بالقدر من المشركين أو من عصاة هذه الأمة ويقولون إن الله قد قدر علينا المعاصي الله قدر عليه يعمل كذا ويعمل. فأجابهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأجوبة فقال في سورة الأنعام أولا قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا وقال في النحل كذلك فعل الذين من قبلهم. إذن عندما يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا هذا الكلام قد قاله قائم أمم من قبلهم. الاحتجاج بالقدر ليس جديدا. بعض الناس يقول أنه اكتشف جديد اكتشف يجي يقول يا أخي الله قدر لي ما أصلي لو قدر الله علي الهداية اهتديت ويظن أنه جاب فكرة وعقل جديد يرد بها على الكتاب وعلى السنة وعلى من يأمر بالمعروف وعلى من ينهى عن المنكر. هذا الكلام هذا الموضوع خيل أيضا لكفار قريش قالوا إذا نحن نجيب هذه الحجة نحتج عليه نقول يا محمد لو كان الله ما يرضى أن نعبد هذه الأصنام كيف يشاء لو شاء الله ما أتركنا إذا نحن نعبدها الله قد شاء ذلك. فهذا الكلام يقول الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم مثل هذا التكذيب كذب الذين من قبلهم وكذلك كذلك فعل الذين من قبلهم أي مثل هذا الاحتجاج بالقدر حصل وكان ووقع من الأمم التي من قبلهم. ثم طالبهم الله عز وجل بالحجة وذكر أنه قد بين جل شأنه الحجة وأن حجته الأمرية الشرعية لا يمكن أن تتفق مع كونه رضي ذلك الشيء وأقره. فقال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هل هذا الكلام عندما تقولون إن الله تعالى لما أنه شاء أن نعبد الأصنام إذن هو راضي عن عبادتها وأنه لو شاء ما أشركنا بمعنى أنه راض عن شركنا هل عندكم بينة هل عندكم أثارة من علم هل جاءكم من عند الله خبر أن يعبدوا هذه الأصنام فإن الله راض عن عبادتها أم أن الذي جاء هو ضد ذلك ما لكم بذلك ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. قال جل شأنه قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لاحظوا لو قال واحد كيف يمشي الله عز وجل في أول الآية لو شاء الله ما أشركنا، ويقول هو فلو شاء لهداكم أجمعين، سبحان الله. يعني هو ما نفاه، هذا اللي يحتجونهم. قل لا، هم يحتجون بأنه لو شاء ما أشركنا، أي فهو راض عن شركنا، فهو راض عن عبادتنا للأصنام، لأنه ما دام شاء فهو راض بها. هذه حجة المشركين. أما الله عز وجل لما رد عليهم قال قل فلله الحجة البالغة، قد أقام عليكم الحجة العظيمة لأن لا تشركوا به شيئا، ولو شاء الله عز وجل لهداكم أجمعين. يعني لو أن ما يقع مما تعملون مما يرضاه الله عز وجل، فالأرضى لله عز وجل الذي يرضاه الله عز وجل هو ماذا؟ هو الإيمان، كما قال جل شأنه ولا يرضى لعباده الكفر، أليس كذلك؟ فالذي يرضاه هو الإيمان. فلو أن المشيئة هي الرضا لهداكم أجمعين، فلو شاء لهداكم أجمعين، أي لخلقكم أمة واحدة وجعلكم أمة واحدة مؤمنة، كما جعل الملائكة أمة واحدة مؤمنة ليس فيها كافر. لكن حكمة الله عز وجل أن يجعل هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم مؤمن. الله سبحانه وتعالى له حكمة في أن يجعل من البشر كافر ومؤمن، وهذا فيه حكم عظيمة جدا، فيها منها بعث الرسل، ومنها إظهار عباد لله اصطفاء لله سبحانه وتعالى من المؤمنين، ومنها إذلال الكافرين، ومنها أن يكون الإنسان هذا الذي كرمه الله تعالى عن جميع المخلوقات بهذه الإرادة وحرية الإرادة أن يختار هذا الطريق أو هذا الطريق، ومنها أن يكون للجنة أهل وللنار أهل. حكم عظيمة جدا تترتب على أن الناس يختارون إن شاء الكفر أو إن شاء الإيمان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالمسألة مسألة مشيئة وإرادة واختيار للإنسان مع إقامة الحجة عليه. ولذلك نفس الجواب في سورة النحل قال جل شأنه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيا سبحان الله، كيف تقولون إن الله تعالى راض عن شركنا وأنه يريد لنا أن نشرك، ولذلك نستمر في هذا الشرك وفي تحريم ما لم يحرم الله عز وجل، وهو يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب، ثم يجيب الله عز وجل عن تساؤل قد يتبادر إلى أذهاننا، أذهان البشر جميعا، فيقال كيف يهدي أناس، كيف كان هناك أناس مهتدين وكيف كان هناك أناس ضالين؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، سبحان الله. ثم قال بعد ذلك في الآية التي تليها إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، سبحانه وتعالى، وما لهم من ناصرين. فالله تبارك وتعالى يوفق للهداية من شاء، يتفضل بالهداية على من شاء بعد أن تقوم الحجة، ويحجب هذه الهداية عمن شاء بعد أن تقوم عليه الحجة. فما كفر كافر إلا باختيار منه بعد قيام الحجة عليه من الأنبياء، ما كفر إلا باختيار منه، وهو يتحمل عاقبة وجزاء هذا الاختيار. ولكن ما آمن مؤمن إلا بفضل من الله عز وجل، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فهذا فضل وتكرم من الله عز وجل، لأنه ليس لله عز وجل، ليس للعباد على الله حق واجب أبدا سبحانه وتعالى، لكنه من كمال عدله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أنه لا يعذبهم حتى يبعث فيهم رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون لله على الناس حجة بعد الرسل. ما في حجة، الاحتجاج بالقدر باطل. الاحتجاج لو أنك قلت ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من بشير، وهذا الكلام يقوله يوم القيامة نوعان من الناس أيها الإخوة، ما جاءنا من نذير يقوله نوعان من الناس. نوع ما جاءهم نذير فعلا كمن عاش في جزيرة نائية أو في مكان لم تبلغه الدعوة قط وما سمع من كلام الأنبياء شيئا قط، وهؤلاء عدل الله عز وجل ورحمته وحكمته أنه لا يعذبهم وهم لم يأتهم نذير، فيختبرهم الله عز وجل يوم القيامة، فإن أطاعوه أدخلهم الجنة وإن عصوه أدخلهم النار، على القول الراجح هو أن الاختبار مستمر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هؤلاء الذين قالوها عن حق وحقيقة، قالوا ما جاءنا من نذير عن حق وحقيقة. وأما المفترون، النوع الثاني الذين يقولونها قوم مفترون كاذبون، كما في الحديث الصحيح لما يسأل الله عز وجل قوم نوح: يا قوم نوح ماذا أجبتم؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم نوح؟ هل جاءكم من نذير؟ لماذا تشركون؟ ماذا يجيب قوم نوح؟ قالوا: ما جاءنا من نذير. سبحان الله، يقول الله عز وجل: يا نوح ما صنعت بقومك؟ فيقول: يا ربي دعوتهم إلى ما أمرتني به. ويقول لقوم نوح: ما تقولون في قوله؟ قالوا: ما جاءنا من نذير. هذا كذب، هذا كذب. فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله تبارك وتعالى: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون أن نوحا بلغ، ونحن والله نشهد أن نوحا قد بلغ أمته. لماذا؟ لأن كتاب الله بين أيدينا ينطق بذلك. وكذلك يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فنحن شهداء على الناس، ما من نبي تكذبه أمته يوم القيامة بالبلاغ إلا ونحن نشهد أنك قد بلغت، لأن الله أخبرنا بذلك في كتابك في الذكر المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قرأنا فيه أن نوحا وأن هودا وأن صالحا وأن موسى وأن عيسى وأن جميع أنبياء الله جاءوا كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جاءوا إلى قومهم بعبادة الله وباجتناب الطاغوت. فإذا نقول إن احتجاج المشركين باطل مردود. لماذا؟ بأعظم دليل، وهو بعثة الرسل. فإن بعثة الرسل، فإن الشرع يبطل دعواهم بأن الله، بأن الله سبحانه وتعالى شاء لهم الكفر أي رضيه لهم. وكذلك كل من فجر أو بغى أو عصى من هذه الأمة قال: ما أصلي. ليش؟ قال: ما شاء الله لي الهداية، ما يهتدي لأي طاعة، الله ما قدر، الله قدر علي كذا. نفس الاستدلال، هذا جزء مما استدل به المشركون. فلذلك نرد عليهم بما رد الله به تبارك وتعالى: لو كان الله شاء ذلك، بمعنى أنه يرضاه لك، يرضاه لك، لماذا يشرع الحلال والحرام؟ لماذا يبعث نبيا يقول أن الزنا حرام ويشرع عقوبة له، إما الجلد وإما الرجم، وعلماء يدرسون هذا، ومحاكم تشتغل، وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، كل هذه الأمور لماذا تكون لو أن الله يرضى بالزنا والعياذ بالله؟ لماذا توجد؟ لكن إذا لا يرضى، شاءه بمعنى قدره، مجرد أنه قدره لكنه لم يرضى، نقول: فلماذا أنت تعمل ما يسخط الله عز وجل وما يبغض الله عز وجل؟ فإنه تعالى وإن كان كتبه أو شاءه إلا أنه يبغضه ويسخطه ولا يرضاه، وتوعد صاحبه بالجنة بالنار وبالجزاء الأشد، فلماذا تختار ذلك بمحض مشيئتك وبمحض إرادتك؟ فأنت تعاقب على هذه المشيئة وعلى هذه الإرادة. ولهذا فرق بين من جيء به مقيدا مغلولا فأخذ مال إنسان أو قتل إنسان وهو غير أن يتعمد ذلك أو فعل أي معصية وهو مقيد مغلول مقهور، وبين من يذهب إليها راضيا مطمئنا ويفعلها. فعندما يحتج هذا بأنه مجبور أو بأنه مقدر عليه، فإنه كأنه يقول: أنا مكتف وأنا مقيد وأنا مرغم أن أفعل هذه المعصية. إذا لا فرق بين هذا ولا فرق بين هذا، وهذا من جهلهم ومن سوء استدلالهم. كما في قصيدة شيخ الإسلام الساعية في الاحتجاج بالقدر التي شرحها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، يقول إن قول هؤلاء الناس مثل من يقول كقول الذئب هذه طبيعته. يعني لو جاء ذئب وهجم على مزرعتك وعبث في الغنم وقتلته، جاء واحد من هؤلاء الناس، ليش تقتله يا أخي؟ طبيعته كذا، الله خلقه يأكل الغنم، ليش تقتله؟ الله خلقه، تقبل منه هذا الكلام؟ ما نقبل كذا. صحيح الله خلقه يأكل الغنم، هذا قدر، قدر الله كتب أنه هو طبيعته يأكل الغنم، لكن أيضا قدر الله عز وجل وأعطاني أيضا من الإرادة أنني أحفظ غنمي، فأنا أرد القدر بالقدر. لكن واحد يقول لك لا أنا أرتكب الزنا والخمر، ويقول والله ما أدري تسوي، هذا شيء مقدر علي. فيقول شيخ الإسلام تبي هذا مثل قول الذئب هذه طبيعتي. الذئب نقول له كل حشيش، ما يمكن، ما يأكل إلا غنم، وفين له غنم؟ عنده غنم يرعاها هو الذئب؟ ما عنده، لابد يأكل من أغنام البشر. إذا ليش نعاقبه؟ والله خالقه كذا على كلامهم يعني. ولكن الواحد منهم لو فعل ذلك الذئب بغنمه لكان كأشجع ما يكون حتى يقتله. فإذا هو ارتكب معاصي الله قال إيش نسوي؟ كذر الله علينا وهذه طبيعتنا وكذا خلقنا. لا، إذا هذا دليل على ماذا؟ على أن هذه الشبهات تنشأ من مرض القلب، ليست مبنية على هدى. ولذلك قال الله عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ في علم؟ في دليل؟ في حجة؟ لا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. خرص وظن والثراء على الله سبحانه وتعالى، يزعمون أنه هو الحق وأنه هو الذي أراده الله تبارك وتعالى جل شأنه. فنقول إذن الإرادة غير المحبة. الله سبحانه وتعالى هل أراد الكفر قضاء وقدرا وكتب أن هناك أناس يكفرون ويكونوا كفار ولا لا؟ نعم أراد ذلك، وإلا لما وقع، لأنه لا يقع إلا ما يريد الله. فلما وجدنا نظرنا إلى الواقع، وإذا فرعون كافر، وإذا قوم نوح كفروا، وقوم هود وكذا وكذا، علمنا والشيطان علمنا أن الكفر مراد لله، أراده الله عز وجل، أي قدره وكتبه الله عز وجل وشاء أن يقع في الكون. طيب هل يحب الله الكفر؟ لا، ولا يرضى لعباد الكفر. الله لا يحب الكافرين ولا يرضى الكفر سبحانه وتعالى. إذن أخبرنا الله في القرآن بأنه لا يحب الكافرين، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر. إذن فلا يحب الكافرين ولا يحب الفاسقين ولا يحب الظالمين ولا يرضى الظلمة ولا يرضى الكفر ولا يرضى الفسق. إذن هناك فرق بين الرضا وبين المشيئة. يذكر المؤلف هذا المثال الفقهي، هذا المثال الفقهي الذي الفقهاء من جميع المذاهب الأربعة يقولون به، حتى إن بعضهم قد يكون معتزليا أو قدريا، لكن يفتي لو أفتى فقها لأفتى بهذا المثال. وهو لو حلق رجل أو نذر رجل على شيء ثم علقه بالمشيئة أو بالمحبة. واحد قال والله لا أتصدقن بألف ريال إن شاء الله. هذا عند جميع المذاهب الأربعة حكمه إن تصدق فله الأجر وجزاه الله خير، وإما تصدق ما عليه شيء، لأنه قال إن شاء الله، والله لا تصدقن إن شاء الله، أو لله علي أن أتصدق بكذا إن شاء الله. إذن هذا علقه بالمشيئة، والمشيئة يمكن أن يعني الإنسان حر، يمكن يفعل يمكن لا يفعل، لا ندري هل يشاء الله وما يشاء الله في اللوح المحفوظ، ما ندري هل شاء أو ما شاء، ما نطلع على الغيب. لكن الإنسان بحريته وباختياره يفعل ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما يختاره وما يفعله فهو مراد لله قد شاءه الله، ونعلم أن الله شاء بعد أن يقع منه. طيب لكن لو قال والله لا أتصدقن لألف ريال إن أحب الله، ايش نقول الفقهاء؟ قالوا يجب عليك ان تصدق. ليه؟ قال انت حلفت انه ان احب الله، والله يحب، والمحبة شيء اخر، فكونه شاء شيئا لا يقتضي انه يحبه ولا يلزم ولا يستلزم انه يحبه ابدا، لكن كونه يحب شيء معنى هذا أنه مأمور ومطلوب شرعا، إما أنه واجب وإما أنه مستحب. إذن هذا هو الفرق. فإذن المشيئة لا تتضمن المحبة، وإلا لما كان هناك فرق بين الحالتين بين القولين. فالإرادة إذن نوعان، الإرادة نوعان الواردة في القرآن والسنة نوعان: الإرادة الكونية القدرية، يعني ما أراده الله وما قضاه الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتبه وقضاه وأمضاه وجرت فيه المقادير وجفت فيه الأقلام ولا ينسخه شيء ولا يغيره شيء عنده سبحانه وتعالى في الإمام المبين في اللوح المحفوظ، هذه هي تسمى الإرادة الكونية. ومن هذه الإرادة أراد الله تعالى أن يوجد فرعون، وأراد الله تعالى أن يكون فرعون كافرا، وأراد الله تعالى أن فرعون يكذب موسى ثم يغرق فرعون، وأراد الله عز وجل أن يكفر أبو لهب وأن يكون من أهل النار، وأراد الله تعالى أن يكفر زعماء قريش الآخرون ويقتلون يوم بدر وهم كفار. كل هذا بإرادة الله، ما يقع شيء إلا بإرادة الله. بل قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، لكل نبي عدو. هناك في حكمة عظيمة، وهو أن يكون لكل نبي عدو من المجرمين، فهذه حكمة. فهو أراد ذلك عز الله عز وجل، أراد ذلك لحكمة يعلمها، قضاه وقدره وأراده لحكمة عظيمة وهو وجود هؤلاء الكفار. هذه تسمى الإرادة الكونية، الإرادة القدرية. هذه الإرادة لا يخرج عنها شيء بإطلاق، أي فعل يقع في الكون فإن الله عز وجل قد شاء وأراده وكتبه وقضاه وقدره. طاعة المطيع، معصية العاصي، كفر الكافر، شرك المشرك، بدعة المبتدع، الحياة، الموت، ما تسقط من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا بكتاب مبين. أي حدث يحدث، حتى سقوط الحبة، حبة يابسة جافة سقطت في ظلام الليل وقعت على الأرض ما يسمعها الإنسان وبجوارها، هذه مكتوبة. حتى حركات الذر وما يأكله وما يقيته الله عز وجل به هو في أعماق الأرض، حتى وجود أصغر الكائنات الميكروبات والجراثيم، كل شيء مكتوب أنه يكون وأنه يوجد وأنه يكون كذا وكذا، ولا يوجد إلا على ما كتب عند الله عز وجل. هذه الإرادة الكونية، الإرادة الكونية العامة الشاملة لجميع الموجودات ولجميع الكائنات. ولذلك نقول أراد الله كذا، أي خلقه وقدره وشاء وقوعه. الإرادة الثانية الإرادة الشرعية الأمرية، مثل أراد الله منا أن نصلي، وأراد أن نزكي، وأراد من قوم نوح أن يؤمنوا، وأراد من قوم هود أن يؤمنوا، وأراد من فرعون أن يؤمن، وأراد من أبي لهب أن يؤمن، أي بمعنى إيه؟ شرع وطلب ذلك. لاحظوا الفرق يا إخوان كما يذكر المؤلف هنا. الإرادة الأولى فعل من الله عز وجل، ولا لا؟ فعل من الله، هو كتبه وهو أمضاه وهو قدره. الإرادة الثانية فعل من العبد، مطلوب منك أن تفعل، مطلوب من الخلق أن يفعلوه. أراده بمعنى طلبه من عباده، والأولى أراده الكونية، أراده بمعنى هو خلقه وهو قدره. الأولى فعله، أما الأخرى فهي فعل العبد، فعل المأمور مطلوب منه أن يفعله. إذن هما إرادتان مختلفتان. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. عندما يقول نوح لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله كتب عليكم الغواية ما ينفعكم هذه الإرادة الكونية. وقول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله عز وجل: فعال لما يريد. قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هذه الآيات تدل عليه على أن لله مشيئة سبحانه وتعالى وإرادة يفعل بها ما يشاء، وما يقع في كونه شيء إلا بأمره وإلا بإذنه. وأما الإرادة الشرعية الكونية فمثل قول الله سبحانه وتعالى الشرعية الأمرية، فهي مثل قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في بعد أن ذكر مشروعية أو بعد أن شرع الصيام قال: يريد الله بكم اليسر أن يشرع ذلك، شرع لكم ذلك. هذا ليس من الإرادة الكونية وإنما من الإرادة الشرعية. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. إذن يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. كل هذه الآيات في ماذا؟ في الإرادة الشرعية. لم يرد الله لنا شرعا أن نقع في حرج، لكن قد نقع فيه قدرا، قد نقع قدرا، لكن شرعا لن يشرع الله عز وجل الحرج علينا، إنما شرع لنا الملة الحنيفية السمحة السهلة. وهكذا، وبالأمثلة يتضح، مثل ما قلنا في مثال أبي لهب، أبي لهب أو فرعون، أبو لهب أو فرعون، أراد الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا أن أبا لهب وأن فرعون لا يؤمنان بل يكونان كافرين، وأراد منهما شرعا وأمرا أن يؤمنا. جاءت البراهين والبينات، جاء موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم بالآيات وبالحجج البينة، فكفر فرعون بهذه الآيات والحجج، وكفر أبو لهب بهذه الآيات وبهذا النور المبين، كفر بها هذا وهذا. فحينئذ استحق كل منهما عذاب الله، لم تتحقق فيهما الإرادة الشرعية. لأن الإرادة الشرعية لا يلزم أن تتحقق، لأنها زي ما قلنا، لأنها من فعل العبد، مطلوبة من العبد، فلا يلزم أن تتحقق ولا يلزم أن تقع، وإنما له الخيار أن يفعل فيدخل الجنة، أو أن يعصي فيدخل النار. ووقع من أبي لهب ومن فرعون اختيار الكفر، فكانت إرادة الله الكونية، لأنه لا يقع شيء إلا والله الذي أراده وقواه وقدره. أما المؤمن فإنه كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر، فإن الله تعالى أراد لهما الهداية كونا وقدرا، وكتب عنده في اللوح المحفوظ أنهما يكونان مؤمنين قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اختاراهما الإيمان وآمنا، طلب منهما، أراد منهما طلبا وشرعا أن يؤمنا فآمنا. فهنا تحققت فيهما إرادة الله الكونية التي لا يقع شيء إلا وهو على مقتضاها ويصل لها، وتحققت إرادة الشرعية التي هي محل الاختيار، موضع اختيار العبد، وهو أنهما اختارا الإيمان ورفضا الكفر. إذا نلاحظ أن الإرادة في حق المؤمن تقع، الإرادة الكونية لأن أي فعل يقع لابد أن يكون موافق لها، والإرادة الشرعية لأنه حقق مراد الله بالإيمان وطلب ما طلب الله منه من الإيمان. الكافر عندما يكفر تتحقق فيه الإرادة الكونية، ولكن لا تتحقق فيه إرادة الله التي هي محبته التي هي شرعه، وإنما يرفض ذلك. فهنا نعرف الفرق بين الإرادتين، ويتبين لنا كيف نرد على شبهة هؤلاء القدرية، وهو أن الإرادة لا تستلزم، أو المشيئة لا تستلزم المحبة، والإرادة الكونية لا تستلزم المحبة أو الإرادة الشرعية. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه الإرادة، يعني إرادة الشرعية، هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله. الناس حتى العوام شافوا واحد يفعل فاحشة قالوا: هذا شيء ما يريده الله، يعني ما يرضاه، ما يحبه، ما يشرعه. لكن لو قال واحد معنى آخر قال: هذا شيء ما يريده الله أو ما أراده الله، يعني ما قدره الله ولا كتبه، هذا يكون للقدرية، يكون حكمه إما أن يكون ينكر العلم فيكون كافرا، وإما أن يكون فقط ينكر نسبة الشر إلى الله فيكون ضالا مبتدعا، ففرق بين الحالين. لكن عامة الناس يستخدمونها بمعنى ايه؟ بمعنى لا يحبه. تقول لك فعل شيء ما يريده الله ولا رسوله، يعني شيء محرم، لأن الله ورسوله لا يريد الحرام، وهكذا. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نلاحظ أن الإرادة الكونية أكثر شيء يطلق عليها هي المشيئة، يعني أوضح ما يبينها أنها المشيئة، مجرد مشيئة. فإذا قلنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا هو يعني ما أراد الله كان وما لم يرد الله لم يكن. فتبين لنا الفرق بين النوعين من الإرادة. ثم قال الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. بين إرادة الله عز وجل أن يفعل الشيء سبحانه فهو فعال لما يريد، وبين إرادته من غيره أن يفعل. الأولى متعلقة بفعله والأخرى متعلقة بفعل غيره أو بفعل المأمور. ثم إن المأمور قد يعان على فعل ما أمر به وقد لا يعان، هذه قضية أخرى. وهذه سيقرأها الأخ جزاه الله خير وفيها تطويل، ولكن لا بأس أن نستعرضها، وإن شاء الله من خلال ما سبق نستطيع أن نفهمها. الحقيقة يعني أنا ألاحظ بعض الإخوان ما يجيبوا كتب، ويعني ما أدري في السبب، لأنه مثل هذه الموضوعات وأنت تقرأها وأنت تتابع ويعني بالكود تفهم، فكيف أنك لما تكون مجرد أنك تسمع. فنرجو يا إخوان من استطاع أن يأتي بكتاب ومن أراد الفائدة أن يحضر معه الكتاب ويستفيد. وبعض الإخوان الذين ما يستطيعوا أن يحضروا الكتاب وإن كانوا رخيص، لكن قال لنا الشيخ عبد الله بنتوف جزاه الله خير، قال أنه أي واحد من الإخوان ما يستطيع يشتري الكتاب ممكن أننا نزود الإخوان عن طريق الشيخ في بعض الكتب. فلو واحد ما يستطيع يمكن يزوده، لكن المشكلة أنه بعض الإخوان يمكن ما كانوا يعني يرى أن في ضرورة لأن يحمل الكتاب، لأن هذه موضوعات مهمة ولا تفهم إلا بأن يكون الإنسان يقرأ ويتتبع القراءة ويفهم ما قرأ. وإن كان الحمد لله يعني يرعى سمعه ويفضي بأذنه قد يفهم إن شاء الله. الحاصل أن هذا الموضوع فيه دقة، نرجو أن تهتموا وتصغوا أذانكم إليها إن شاء الله.
Thank you.
من تابعه منكم يجد أنها بإذن الله قد اتضحت مما سبق. لكن فرع القدرية فرعية جزئية، قالوا إنه إن الآمر إذا أمر بشيء أو إذا المريد إذا أراد شيئا فإنه يلزمه أو أن إرادته ذلك الشيء تستلزم الإعانة على فعله. إذن فالله سبحانه وتعالى إذا أمر المؤمنين إذا أمر البشر أن يؤمنوا فهذا يستلزم أنه تعالى يعينهم على فعل العبادة وعلى فعل الطاعة، أي أن يؤمنوا يستلزم أن يعينهم على الإيمان فلا يكفر. ورد عليها الشيخ بما مختصره أن الله سبحانه وتعالى إنما بين له جهتين، يعني الأمر الموضوع له جهتين، جهة خلقه وجهة إرادته للشيء، والأمر الثاني جهة إعانته العبد على فعل ما أراد سبحانه وتعالى. هذا الشيء وهذا الشيء. الله سبحانه وتعالى إنما يعاقب العبد الكافر أو العاصي بعد أن يبين له الحجة وبعد أن يريه إياها، وهو سبحانه وتعالى قد كتب على نفسه أنه لا يعاقب أحدا إلا بعد أن يبين له الحق والحجة والصواب. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وضرب المثال كما سبق بفرعون وبأبي لهب، جاءتهم الحجج من عند الله سبحانه وتعالى والبينات جاءتهما فكفرا بها. فلا يلزم من ذلك، لا يلزم من إرادة الإيمان منهما أن يعينهما الله عز وجل وأن يوفقهما الله سبحانه وتعالى للإيمان. لماذا؟ لأن هناك حكم ومصالح تفوت، هناك حكم لله عز وجل في كفر فرعون وفي كفر أبي لهب وفي وجود الكافرين عموما، وهذه الحكم تفوت وتنتفي لو أنه وفقهما للإيمان كما وفق أبا بكر وعمر. وإنما أولئك بين لهم الحجة ثم اختاروا هم الكفر، وأولئك بين لهم أو أراهم الحجة ثم وفقهم الله عز وجل وتفضل عليهم فاختاروا الهدى. فنعم هو أعان المؤمنين وهداهم ووفقهم وتفضل عليهم بالهداية، لكنه لم يمنع الكافرين حقا لهم واجبا عليه سبحانه وتعالى، وإنما أعذر إليهم وأقام الحجة عليهم. فقول القدرية هؤلاء إن الآمر يلزمه أن يعين المأمور، يقول هذا كلام مردود، وهذا من تشبيههم الله عز وجل بخلقه. مثلما قالوا إن الإنسان إذا أمر يعني أحدا بشيء فإنه لا بد أن يظهر عليه من البشر أو من الطلاقة أو من واقع الحال يعني ما يدل على يظهر أنه يعينه به عليه، أنه يعينه عليه. فلذلك قالوا إن الله عز وجل يعين أو يلزم أنه يعين الكافر ويوفقه أو العاصي ويوفقه للإيمان أو للطاعة. يقول المؤلف رحمه الله، وهذا الذي قاله في الأخير هو الحق، أن هؤلاء شبهوا الله عز وجل بخلقه، ومع ذلك فإنه حتى الخلق الأمر ينفك، الإعانة قد لا تكون مصلحة للآمر الإعانة، بل قد يكون فيه خلاف ذلك، كما ضرب المثال بماذا؟ بالرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يعتمدون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذا الرجل المصلحة مصلحته في أنه يأمر موسى عليه السلام بالخروج فقط، لكن لو أنه أعان وأرشد وأخذ بيده أو حمله على بعيره أو كذا حتى يخرجه لكانت مضرة لهذا الرجل، أليس كذلك؟ لرآه فرعون قومه وآذوه وضربه، لكن هو يعني مصلحته في أنه قال له أخبره وبلغه، قال إذا خرجت فأنت تسلم، أو بالمعنى الآخر قال له إن بقيت وظفر بك قوم فرعون فإنه سوف يدور.